هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى فذا الذي بكم اغتدى محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى ثم شهيد كربلاء أرواحنا له الفداء فأنتم سبل النجاة وأنتم
أمناء الرحمن
جبريل شوقا قد شدا والطير حبا غردا جبريل شوقا قد شدا والطير حبا غردا والنجم في كبد السماء شعا بكم وتوقظا لولاكم ما كان ووجوده
وهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أمناء الرحمن. نحن الآن مع الأقسام الأخيرة من الزيارة الجامعة، ونعني بها الزيارة الجامعة، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منها، وانتهينا إلى مقطع يقول مخاطبا الأئمة عليهم السلام بأبي أنتم وأمي ونفسي، كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم، وبكم أخرجنا الله من الذل إلى آخره. هذا المقطع يتضمن مقدمة وموضوعات محددة. المقدمة هي عبارة بأبي أنتم وأمي، ويحسن بنا أن نحدثك عنها عزيزي المستمع، فماذا يستخلص منها؟ العبارة تفتدي الأئمة من جانب قارئ الدعاء بثلاثة أنفس لها أهميتها البالغة لدى قارئ الدعاء، إنها أبوه وأمه ونفسه، أي نفس القارئ للدعاء. والفداء هنا له دلالته الملفتة للنظر، فالأبوان هما أقرب الناس إلى نفس قارئ الدعاء، ونفس قارئ الدعاء هو أحد هذه الشخصيات الثلاث التي تفتدي الأئمة عليهم السلام. وطبيعيا لا أغلى من هذه الشخصيات لدى قارئ الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى والمعصومون عليهم السلام. ولذلك فإن الافتداء هنا له مسوغاته، لأنه بمثابة أعظم ما خلقه الله تعالى من المخلوقات العبادية. والآن وبعد أن عرفنا أن الفداء له أهميته ومسوغه، نتجه إلى الموضوعات التي عرضها الدعاء وهي كثيرة، سنتحدث عنها تباعا. أما الآن فمع التساؤل الذي ورد في المقطع، وهو كيف أصف حسن ثنائكم. والنقطة هنا هي أن قارئ الدعاء في صدد صياغة الثناء على الأئمة عليهم السلام، ولكن هل بمقدوره أن يحسن الثناء عليهم؟ طبيعيا لا، ولذلك قال كيف أصف حسن ثنائكم. ونتجه عزيزي المستمع إلى الموضوع الآخر، وهو عبارة كيف أحصي جميل بلائكم. البلاء يحمل عدة دلالات، منها ما هو مماثل للبلوى أو البلية، ومنها يعني الاختبار. ونحسب بأنك تتفق مع الآخرين بأن المقصود بالبلاء هنا هو المعنى الأخير المتمثل في البلاء الجميل كما وصفه الدعاء، أي البأس ونحوه من الفعاليات التي تصدر من الأئمة عليهم السلام لصالح محبيهم والمنتسبين إليهم. الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج أمناء الرحمن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الثالث، أود أن أذكركم بعنوان موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت www.arabic-irib.ir. أما الموضوع الثالث عزيزي المستمع، هو جانب من المصادق المتقدمة يتمثل في أنهم عليهم السلام سبب إخراج الله تعالى إيانا من الذل. والسؤال المهم جدا، ماذا نستخلص من كلمة الذل؟ هل هو يعني انتسابنا إلى الله العزيز لأن العزة لله تعالى هي عزة للمؤمن، أي المؤمن يتعزز بالله تعالى؟ وهذا واحد من التفسيرات التي تتناول كلمة أو عبارة الإخراج من الذل. وهناك بطبيعة الحال تأويلات كثيرة في هذا الميدان، منها الإخراج من ذل الموقف في القيامة مثلا، كالإخراج من ذل الموقف خلال الشفاعة وهكذا. وهنا من المفيد أن نتعرف على أهم مصادق الإخراج من الذل، وهو الإخراج من ذلة عبودية الشرك إلى عز التوحيد. عن هذا الموضوع نستمع إلى خبير البرنامج سماحة الشيخ باقر الصادقي في الاتصال الهاتفي التالي الذي أجره زميلنا، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا، معكم ومعكم الكريم في هذا اللقاء خبير البرنامج سماحة الشيخ باقر الصادقي. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، فيما يرتبط بدور أهل البيت عليهم السلام في إخراج الناس من ذل الشرك إلى عز التوحيد، عن هذا الدور سؤالنا في هذه الحلقة. كيف كان أو كيف هو هذا الدور؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن أهل البيت عليهم السلام هم القادة والدعاة إلى الله عز وجل، والدعاة إلى توحيد الله، الأدلة على مرضات الله، فيعلمون الناس الإخلاص ويجنبونهم من الشرك في توحيد الله، سواء كان الشرك الخفي والعياذ بالله والمتجسد بالرياء وما شابه ذلك، وسواء كان بالشرك الجلي والظاهر، من خلال سلوكهم، من خلال الروايات التي وردت عنهم في التحذير من الشرك الخفي ومن الشرك الجلي. وهناك بعض الممارسات كان يمارسها الأئمة عليهم السلام في تربية أصحابهم على التوحيد والارتباط بالله عز وجل. ولعل من هذه الشواهد ما ورد في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام، حينما طلب منه أحد أصحابه أن يسأل المتوكل في أن يرجع عطاءه، لأن المتوكل العباسي كان من النواصب وكان يؤذي شيعة الإمام الهادي وكان يحاربهم، وكان من جملة الممارسات التي يحارب بها أصحاب الأئمة كان يقطع بعض عطاء من يحب الإمام أو من يمشي مع الإمام ويسير ودائما يكون مع الإمام الهادي، فقطع عطاء حتى ينفر عن الإمام، حتى يبتعد عن الإمام. فهذا أسلوب من أساليب اللي كان يتبع الظلمة في محاربة أصحاب الأئمة. فقال له: سيدي مولاي، لو تكلمت مع هذا الرجل المتوكل فقد قطع عطائي، وليس ذلك إلا لعلمه بملازمتي إياك. فالإمام سلام الله عليه قال له: أفعل إن شاء الله. وكان بناء الإمام، والإمام كان يستخدم الجانب الغيبي، لكن هذا الرجل افتهم أن الإمام راح يتكلم مع المتوكل. ما صار الليل إلا ورسل المتوكل إلى هذا الرجل رسول بعد رسول، أجب المتوكل، يقول: ذهبت وإذا بالمتوكل يستقبلني ويقول: أين أنت؟ كم عطاء لم تستلمه؟ فيقول: أخذ يغدق علي. فلما أخذت واستبشرت بذلك. أنا خرجت رأيت الفتح بن خاقان وكان عند الباب، قلت له سيدي مولاي علي بن محمد ها وافى إلى هذا المكان؟ قال لا لم يأتي. بعد يومين ثلاثة يقول التقيت الإمام، فقال الإمام له ها يا ابن فلان، قال والله سيدي هذا كله ببركتك، هذا هو وجه الرضا، ولكن أنا سألت أنه هل أنت حضرت؟ فقيل لي لا لم يحضر. فالإمام هنا أراد أن يعلم ويعلمنا درس من دروس التوحيد، وكيف أن الأئمة يسوقون الناس إلى التوحيد ويجنبونهم من الشرك ويخرجونهم من ذل الشرك إلى عز العبودية وعز الطاعة وعز التوحيد. فقال له إن الله علم منا ألا نلجأ في المهمات إلا إليه، ولا نتوكل في الملمات إلا عليه، وعودنا أن إذا سألناه الإجابة فنخاف أن نعدل فيعدل بنا. وكان هذا من جملة الدروس البالغة والمؤثرة التي كان الإمام سلام الله عليه يحاول أن يربي أصحابه على التوحيد وعلى الارتباط بالله عند الشدة وعند النائبة، بل حتى في حالات الرخاء. هذا أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول إلهي كفاني فخرا بأن تكون لي ربا، وكفاني عزا بأن أكون لك عبدا. الإمام الجواد يقول لأحد أصحابه أوحى الله إلى بعض أنبيائه أما انقطاعك إلي فيعززك به، يعني الانقطاع إلى الله والتوجه وتوحيد الله عز وجل والتوجه إلى الله بالطاعة وبالذكر وبالدعاء وما شابه ذلك، أما انقطاعك إلي فيعززك به، وأما زهدك في الدنيا فتعجلك الراحة. فإذا هناك مصابيح كثيرة للأئمة عليهم السلام يعلمون الناس كيف ترتبط بالتوحيد، ويجنبونهم ويحذرونهم من الشرك ووبال الشرك. تعليقا على هذه الآية، هذا الرواية، وأعتقد المجال بعد ما، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام الصادق عليه السلام الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. ثم قال ما من عبد أسر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد أسر شرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له شرا. فهنا الإمام الصادق يشير إلى وبال الشرك الخفي. فإذا الأئمة هم الدعاة إلى الله، وهم علموا الناس كيفية الخروج من ذل الشرك إلى عز التوحيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين. شكرا جزيلا سماحة الشيخ باقر الصادق.
شكرا لكم.
والموضوع الآخر هو وفرج عنا غمرات الكروب. هذه العبارة هي استعارة عميقة تتصل بأهل البيت أو الأئمة عليهم السلام من حيث توسعهم وتدخلهم في تكييف شؤوننا، وفي مقدمتها تفريج الكروب عنا. إن مقطع الدعاء عبر عن الشدائد التي يعاني منها الموالي بعبارة غمرات، والغمرات هي دفقات الماء كما هو واضح، حيث استعارها قارئ الدعاء للتعبير عن أشد ما يمكن تصوره من الأحداث والمواقف المؤلمة. وهذا يعني أن الأئمة عليهم السلام ينقذوننا من أشد ما يمكن تصوره في هذا الميدان. وأما الموضوع الآخر أيضا فهو عبارة وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار. بهذا الموضوع يختتم مقطع الدعاء المذكور. ليعرض لنا المقطع الذي يليه موضوعات بدورها تتصل بسببية الأئمة عليهم السلام في حسن حالنا. والمهم الآن هو أن نقف عند العبارة المتقدمة ونعني بها العبارة القائلة بأن الله تعالى قد أنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار بواسطة الأئمة عليهم السلام. إن الجرف هو الجانب الذي أكله الماء من النهر، والشفا هو القليل، فتكون الدلالة هي أننا كنا في خطر كبير لولا أن تنقذنا الأئمة عليهم السلام، والخطر هو عدم قدرتنا أو توفيقنا على صياغة ما ينقذنا من الضلال، حيث أن الغالبية من البشر غرقوا في نهر الضلال، ولكننا كنا على وشك أن نغرق أيضا، إلا أن إيماننا بالأئمة عليهم السلام أنقذنا من الهلكة بعد أن كنا على شفا جرف من الوقوع في الضلال. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج أمناء الرحمن. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.